وليس لبيان جواز الصلاة بالوتر. نحن قلنا فيما مضى أن النبي ما زاد، فإذا الآن هاتين الركعتين يفهم منهما جواز الزيادة، فتصبح القيام حده الأعلى ما يشاء الإنسان، حده الأعلى ما يشاء الإنسان. إذا كانت هاتان الركعتان إنما فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بيان جواز صلاة التطوع بعد الوتر مطلق الصلاة، لكن الأمر ليس كذلك، والله تعالى أعلم. وقبل أيضا كان، كنت قد وعدتكم والآن جاء حين السداد، كنت قد وعدتكم، ماذا قرأ النبي لما أوتر بخمس أو بسبع؟ وما سنبينه الآن يظهر فيه أن بعض الأصحاب كان يصلي هاتين الركعتين بعد الوتر. وجدت تفصيلا جميلا للإمام أبي حفص عمر بن حفص سراج الدين الملقين، الذي يقول عنه شيخ الإسلام في فتح الباري، الذي يقول عنه ابن حجر في فتح الباري قال شيخ الإسلام الملقين. وجدت في فتاويه، وهي لم تنشر بعد، يقول رحمه الله: فأما من أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة فليس في السنة ما يقتضي أنه يقرأ في الثلاث الأخيرة السور المذكورة، يعني الأعلى والكافرون والإخلاص، فليس في السنة ما يقضي أنه يقرأ السور التي ذكرها قبله. يقول في صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء يجوز بركعتين ثم ينام، وعند رأسه طهوره وسواكه، فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويصلي ويتجوز بركعتين، ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ويوتر بالتاسعة، ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بالكافرون والزلزلة، يقرأ في الركعتين الكافرون والزلزلة بعد الوتر، وفي الركعات الأولى ثمانية مع التاسعة يسوي بينهم في القراءة تسع الوتر. لكن أيضا نحتاج أن نعلم ماذا كان يقرأ في التسع. يقول: قولها يسوي بينهن في القراءة يقتضي أنه لم يقرأ في الركعتين الأخريين بالأعلى والكافرون لفوات التسوية، ما كان يقرأ في آخر ركعتين الوتر بالكافرون بالأعلى والكافرون، لأن الأعلى والكافرون ليستا متساويتين في القراءة. يقول: ولو حمل على الاستواء بقراءة السور المذكورة في كل ركعة لم يبعد، يعني التاسعة سوى بين التاسعة والثمانية التي قبلها، وهذا هو الذي قدمنا الإشارة إليه بأنه يعبد ذلك الاحتمال. روى ابن خزيمة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات، فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما الرحمن والواقع في الركعتين. قال أنس: ونحن نقرأ في هاتين الركعتين، ونحن نقرأ بصور القصار الزلزل والكافر. نحن، لأن الصحابة كانوا يصلون هاتين الركعتين. قال: وأما من أوتر بركعة فروى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه كان بين مكة والمدينة صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر فيها فقرأ فيها بمئة آية من سورة النساء. إذا أوتر بركعة يقرأ يطيل فيها، ثم قال: ما أكون أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي، وأن أقرأ بما قرأ به صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث ابن عباس وهو عند النسائي، يقول: إن رسول الله، ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، حذرت قيامه في كل ركعة بسورة المزمل. وما وقع السؤال عنه من أنه هل ذكر ذلك أحد، فهو ظاهر عبارة كثير من الأصحاب لما ذكروا أن الوتر إذا صلي فوق الثلاث فلا يقرأ فيه الأعلى والكافرون والإخلاص، وإنما يقول أن الذي يقرأ فيه فقط في عند صلاة الركعات الثلاث. نخلص إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 9 ركعات، يسوي بينهن في القراءة، ويقرأ بمقدار سورة المزمل. نخلص إلى هذا، وأن المساواة تقتضي أن النبي ما كان يصلي في آخر ركعتين بالأعلى والكافرين لعدم المساواة بينهما. هذا والله تعالى أعلم. نأتي لكان، وهذه كان في الحقيقة، وأبين قبل أن نبدأ القراءة، وقد أطال الإمام النووي النفس في التحقيق على وجه لا يوجد فيه هذا البسط في مصدر آخر، ولكن بسطه يحتاج إلى بعض المحترزات وإلى بعض القيود. نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله في كان وماذا يترتب على معنى كان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تغتر بقولها كان يصلي، فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار.
ويريد أن يقول أن النبي كان يصلي ركعتين بعد الوتر، هل هذا كان مكررا؟ هل هذا كان مكررا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه فعله مرات قليلة، أم أنه فعل مرة؟ هذا يحتاج أن نقول إلى كان. هذه قبل كان، هنالك أصل في الشرع. هذا الأصل أن الأمر سواء كان على سبيل الحتم والوجوب أو على سبيل الندب، هل الأصل في الأمر التكرار أم لا؟ الأمر الذي أطلقه الشرع بأي صيغة من صيغ الأمر، سواء وجدت القرينة التي تنزله إلى مرتبة الندب أو لم توجد فبقي على الحتم، هل الأصل فيه الوجوب، هل الأصل فيه التكرار أم لا؟ هذا مما وقع فيه الخلاف. فجماهير الأصوليين يقولون أن الأصل في الأمر أنه لا تعلق له بعدد، وليس الأصل فيه التكرار، ولكنه حتى يترجم للواقع فلا بد أن يفعل مرة واحدة، فالأمر وجوبا وندبا لا بد أن يفعل مرة، والمرة تعلقها بالأمر تعلق باللازم، لأنه لا يمكن أن يوجد إلا بفعله مرة، إلا إن جاءت قرينة، فإذا جاءت قرينة تدلل على تكرار الأمر فيتكرر بالقرينة، مثل الصلوات علقها الشرع على دخول الوقت، فكلما دخل الوقت وجبت الصلاة، مثل هلال رمضان كلما رؤي هلال رمضان وجب الصيام، مثل الزكوات كلما وجد النصاب وحال عليه الحول وجبت هذه القرائن، بخلاف الحج الكعبة موجودة لا تتكرر، فكان الحج واجبا مرة واحدة بخلاف سائر أركان الإسلام. لكن من نظر كما يقول الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام، من نظر إلى عرف الشارع واستعماله للأمر وجوبا وندما يعلم أن الغالب على عرف الشارع في الاستعمال أن الأمر الأصل فيه التكرار، لو نظرت لجميع الفرائض تجد أن الفرائض الأصل فيها التكرار سواء البدنية أو القولية، إلا إذا جاء دليل يرفع عن التكرار. ابن القيم عكس على الجمهور قوله. الآن بعد هذه التوطئة، بعد هذه المقدمة، فعل كامل يدل على الفعل الخالص، وقد تبين لنا في مرات عديدة في هذا الدرس وغيره أن الفعل المجرد منه صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على السنية ولا يدل على الوجوب، الأصل في فعله أنه يدل على السنة. الآن فعل كان منه صلى الله عليه وسلم يدل على السنية، لكن هل يدل على التكرار أم أنه إن فعله المكلف مرة واحدة فيكون قد امتثل وبرئ ذمته؟ هذا كان المجرد إذا وجد كان وجاءت معها قرينة يشير للتكرار فنقول بالتكرار بالقرينة، نحن نتكلم عن كان المجردة التي لا قرينة معها. ماذا تفيد كان؟ هل تفيد التكرار أم تفيد مشروعية الفعل فقط دون التكرار، دون المعاودة، دون المداومة؟ هذه مسألة مهمة ولها تعلق بكثير من الأحكام، ووقع فيها خلاف بين الأصوليين ولسيما الذين شرحوا أحاديث الأحكام كمن دقيق العيد مثلا أصولي وله شرح للأحاديث، فالأصولي شرح الأحاديث يركز على قضايا مهمة وتكثر التطبيقات العملية للمسائل النظرية التصورية التخيلية الموجودة في كتب الأصول. ما أسعد طالب العلم أن يتقن الأصول وأن يكون معتصما بالنصوص فيحسن الإثبات فينتبه للصحيح والحسن دون الضعيف والواهي، ويحسن الاستنباط فيعمل بقواعد أهل السنة في الإثبات والاستنباط. وإن وقع خلل في هذه الأمة فقد يقع تارة بوجوده في قواعد الإثبات، وقد يقع تارة أخرى بوجوده في قواعد الاستنباط، فمن جمع بين العلمين رزق خيرا كثيرا. وللآن تقريرات العلماء المتفننين الذين جمعوا بين الحديث والفقه هي يسعد بها طلبة العلم أكثر بكثير من تقريرات غيرهم، والمؤلف الواحد لأمثال هؤلاء يعدل مئات المؤلفات من غيرهم. لما تنظر علماء محررين من أمثال شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب والبيهقي وابن حجر والنووي وابن عبد البر على اختلاف أعصارهم وأمصارهم ومشاربهم ومذاهبهم، إلا أن المقاسم المشترك بينهم جمعوا بين الفقه والحديث، فهؤلاء تقديراتهم أقرب للحق من تقديرات غيرهم. نسمع عن كان هذه.
قال رحمه الله تعالى: وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليلا على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره قبل أن يقوم. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يسج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع.
ماذا حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قارنا، فقال: لولا أني تركت الهدي لتحلل، لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما تركت الهدي. حتى لا يعترض معترض على استدلال النووي هنا فيقول: لا يلزم من حجه مرة واحدة أنها طيبته لإحرامه أو لحله مرة واحدة، فلو حج متمتعا لطيبته مرتين. المتمتع يطير بحله أو لإحرامه مرتين، لكن لما كان النبي قد حج قارنا فما تحلل إلا مرة واحدة، فاستدلاله بهذا الحديث في هذا المقام صحيح، استدلاله بهذا الحديث في هذا المقام صحيح، لكن ننظر إلى بقية الاستدلال.
قال رحمه الله تعالى: فاستعملت كان في مرة واحدة، ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمرة، لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنه استعمل كان في مرة واحدة كما قال الأصوليون، وإنما تأولنا حديث ركعتين جالسا، لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات الخلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاة صلى الله عليه وسلم كان وترا.
الليل كان وترا، بأن آخر صلاته في الليل كان وترا.
لأن آخر صلاته في الليل كان وترا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، منها: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر واحدة، وغير ذلك. فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ وإنما نعلم ما قدمناه من بيان الجواب، وهذا الجواب هو الصواب. وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية ركعتين جالسة فليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين، وقد جمعنا بينها ولله الحمد.
الواجب الإعمال للإهمال، الواجب إعمال جميع ما ورد في الباب، وأكاد أقول إن هذه قاعدة كلية تلحق بالقواعد الخمس الكلية، تلحق بالقواعد الخمس الكلية. وقد أحسن الإمام النووي رحمه الله في الرد على من رد سنية صلاة ركعتين بعد الوتر، ولكن تبقى تحرير موضوع كان، وهل يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هاتين الركعتين إلا مرة واحدة؟ فكان مجردا عن العدد، وكان على حسب القرينة التي تدخل عليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يصلي العصر والشمس في حجرته كما ثبت في الصحيح، وهنا يقتضي الكثرة كما قال النووي في شرحه. النووي لما ذكر هذا الحديث في شرحه قال هذا يقتضي الكثرة، وهنا قال أن كان لا تدل إلا على المرة الواحدة، فكان لا يمكن أن يقال أنها تدل على مرة أو أنها تدل على الكثرة إلا إن تلمست القرائن. والأصوليون اختلفوا في هذا شديدا، واختلفوا من أين جاء التكرار إذا كانت تدل على الفعل أكثر من مرة. فمنهم من قال أن التكرار جاء من كان فقط، وهذا يخالف العربية، فكان إعرابها فعل ماض ناقص فهي لا تدل على التكرار، فكان كصيغة كان فعل ماضي. ومنهم من قال أن الذي يدل على التكرار من كان إنما هو الفعل الذي بعدها، وهو الفعل المضارع كان يصلي، فيصلي يفيد الاستمرارية فعل المضارع. وفي المقابل قال بعض أهل العلم أن الفعل المضارع إذا سبقه كان أصبح في عداد الماضي، وهذا يدل على أن كان لا تدل إلا على مرة واحدة. والذي أراه صوابا، والكلام طويل وأدركنا الوقت، وحتى نكمل ولا نعيد، أقول أن كان تفيد التكرار تارة ولا تفيده تارة، وأن العبرة بأن نتلمس القرائن. وهذا الذي ذكره ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الإحكام الجزء الأول صفحة 90 ذكر أنها تفيد مجرد وقوع الفعل، وذلك صادق بالمرة الواحدة، ولكن عرف الشارع في الاستعمال يدل على التكرار في بعض الأحيان. عرف الشارع في الاستعمال يدل على التكرار في بعض الأحيان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين يدي ورقة مكتوب فيها كعنوان ولم أقرأها إلا الآن ولم أقف عليها من قبل، والنفس موطنة على مثل هذا الهراء، ولعل صاحبها تكلم معي مكالمة ويقول أنا من الأوان للناس يعني أن يتبعوا بن لادن فهو أعلم إنسان على وجه الأرض. فقلت عجيب، من أين تعلم العلم ابن لادن رحمه الله؟ لا نقبل أن يقتله الأمريكان ويحزننا ذلك، ولا نقبل منهجه الذي جرأ بسببه الغربيين على المسلمين، لا نقبل منهجه. ولما قام أحمد بن نصر الخزاعي بثورة نهاه أحمد، فلما مات وقتل قال الإمام أحمد كما في السير، قال رحمه الله لقد جاد بنفسه، رحمه الله لقد جاد بنفسه، مع أنه نهى. فأهل السنة رحماء بالخلق، وأهل السنة يعرفون الحق، وأهل السنة الحق أحب إليهم من أنفسهم، ولا يجعلون أحدا فوق الحق. فيقول لي العالم أسامة بن لادن لا نعرف له شيخا ولا انشغالا بالعلم ولا تلاميذ ولا كتب، والعلماء منهجهم معروف. هذا يقول الأجوبة السنية أو السنية في الرد على أكاذيب أدعياء السلفية، مشهور حسن وعلي الحلبي أفراخ الجهمية. سامحك الله وغفر الله لك وأعادك بالحق سالما غانما إن شاء الله، وأبعدك عن هذه الطريقة الردية، وجعلك تعرف قدر نفسك. والله لو عرفت قدر نفسك ما قلت هذا الكلام، فإنك تعاند نفسك وأنت تظلم نفسك في مثل هذه الكلمات. يتهمون الناس بعظائم الأمور، يتهم أخونا الشيخ علي بقول عني وعن الشيخ علي رموا أهل السنة بالبهت من الخروج والتكفير، آليت على نفسي أن أذب عن إخواني من الجهاديين. لا أدري هؤلاء الجهاديون كم بلد فتحوا وكم معركة أقاموا وكم كافر دحروا، أنا لا أدري. فنرجو منك أن تبين لنا المعارك التي خاضوها والبلاد التي فتحوها، نرجو منك أن تبينها. لا نعرفهم إلا منابذين للناس في المساجد يحكمون على مشايخنا بالضلال، لا نعرفهم من ماضيهم السابق إلا أهل تشغيل، ثم جاءوا من ماض إلى توبة وتابوا بجملة وبقوا على حالهم، ما جلسوا عند العلماء ولا تعلموا، فبقيت الرعون التي في نفوسهم هي عندهم، لا نجد لهم سمتا ولا عملا مميزا عن سائر الناس. تفقد يا أخي بارك الله فيك، تجد افحص، تجد افحص، تأمل، دعك لا تقم معارك بهواء، تأنى وافحص تجد. العلماء معروفون، قلت له من ترضى من العلماء؟ ترضى الشيخ ابن عثيمين؟ قال أرضى. ترضى الشيخ الألباني؟ قال أرضى. ترضى من باز؟ قال أرضى. قلت إذن هؤلاء يحكمون على من تتكلم عنهم، يحكمون عليهم بالضلال، وهؤلاء حذروا من بن لادن، حذروا هؤلاء المشايخ الثلاثة أول من حذروا من بن لادن في حياته، حذروا منه وقال هؤلاء هذا الرجل ليس أهلا يعني أن يحمل السلم بالعرض كما يقولون. أنا كنت أقول لو أن حاكم أمريكا تاب قال بالله نتفضل يحكم بدال الإسلام، ما يستطيع، ما يستطيع يحكم بالإسلام. نوازل كثيرة في الأمة، والقفز على سنن الله عز وجل، القفز على سنن الله في كونه وشرعه ليس من سيما الموفقين. وبالتالي إخواني بارك الله فيكم، يعني مثل هذه الأوراق تنبئ عن حقد دفين وعن بغض للعلم وطلبة العلم، ومثل هذه المجالس تغيظهم. ماذا يريدون منا؟ نحن لله الحمد والمنة في بلد فيه أمن، ونحرص كل الحرص أن يبقى هذا الأمن حتى نتعلم، حتى نتعلم ديننا، ثم نقرب إلى الخير شيئا فشيئا. معاول هدم عملت في الإسلام قرون، والإصلاح عند هؤلاء يكون بأن تحمل مسدس أو تكون عندك قنبلة، وأين تضع هذه القنبلة هذا المسدس؟ في نحر إخوانك، في المجتمع الذي تعيش فيه. إذا كان هذا الصنف من الناس يكفر أباه ويكفر أمه وإخوانه، فنحن مثلهم، نقبل هذا، نقبل هذا. أما الدعاوى بأن فلانا جهمي وليس بسلفي، السلفية مشايخها وأعلامها معروفون، مشايخ السلفية معروفون وأعلامها معروفون، وأعلام السلفية المعاصرين تبرؤوا من فعلكم ومن صنيعكم وحذروا منكم. والواجب على الصغير فطرة، جعل الله في فطرة الصغير أن يطيع الكبير، والجاهل يطيع العالم. يعني مثل هذه الكلمات ومثل ما في هذه الأوراق، هذه أشياء يعني في الحقيقة تدلل كما قلت على جهل عظيم. استدلاله مثلا يقول عني، وأنا الآن أقرأ فقط، يقول استدلاله بحديث من حمل علينا السيف فليس منا، ما ذكرت أنا شيئا إلا كلام النووي، وأنا أقول الذي يحمل السيف على المسلمين النبي يقول ليس منا، وأنا أقول ليس منا ليس معناه أنه كافر، وإنما معناه إيش؟ ليس من منهجنا، ليس على منهجنا، ليس على طريقتنا، ليس على سلفيتنا، هيك النبي يقول ليس منا، ليس على طريقتنا، النبي يقول هذا. يقول وأما استدلاله بحديث من حمل علينا السيف فليس منا، فهو يرد على نفسه بشرح الإمام النووي، إذ يقول أي من حمل السلاح بغير حق أو تأويل. طب أنتم حملتم السيف على مين؟ حملتم السيف على الناس، ولا شك أن الجهاديين الحق في الدفاع عن أنفسهم عند كل عقلاء الدنيا. أنتم اشتركتم مع عوام الناس، مع عوام الخلق، من اعتدى عليكم حتى تتدبون على أنفسكم؟ أنتم خرجتم وأنتم عرضتم أنفسكم للفتنة، لو بقيتم في بيوتكم ما حد اعتدى عليكم، ما حد اعتدى عليك. فأنت تقف أمام الناس تحمل السيف، لمن تحمل السيف أنت؟ هذا حمل السيف لمن؟ أنت المبتدئ، وتقول لك حق أن تدب عن نفسك إن هاجمك غيرك. أما أن تخرج وأن تواقف حمل السيف، فحمل السيف قبل أن يتحرش بك غيرك، أنت انطبق عليك من حمل علينا السيف ليس منا، أنت الذي ابتدأ. ما أدري كيف تفهمون هؤلاء الناس. أنت لو أنك لم تشر السيف وأنت غامده، فاعتدى عليك آخر ليقتلك، فأردت أن تدب عن نفسك، يكون لكلامك نصيب. أنت الذي قد ابتدأت. ما أدري، أنا ما أدري أين عقول هؤلاء الخلق، لكن الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة كما يقول العلماء، أهل السنة شعارهم استدلتم ما أعتقد، هم معتقدون ويبحثون عن أدلة لأفعالهم، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. على أي حال، هذا الصنيع كما قال شيخ الإسلام، الجاهل يعرف قدر نفسه، والعالم لا يزل مثل هذه الزلة، والذي يفسد الذي ليس هو بعالم ولا جاهل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال أفسد اللغة أنصاف النحاة، وأفسد الأبدان أنصاف الأطباء، وأفسد الدين أنصاف الفقهاء. الجاهل لا يفسد الدين، والعالم لا يفسد الدين. الذي يفسد الدين الذي يحفظ شيئا ويطير به، ويصبح بنفس قلقة العالم كلما ازداد علمه ازدادت رحمته بالناس، وازداد حلمه على الناس، تكون نفسه طيبة. ما أدري يعني هؤلاء لمثل هذا الصنيع وهذا التهجم على خلق الله جل في علاه، والبيان أن دعوتنا أنتم لو لم تقولوا أنكم منا لتركناكم وشأنكم، فلما قلتم منا قلنا ليسنا هذا منهجنا، ليس هذا منهجنا. أنتم المبتدئون بالغلط، أنتم المبتدئون بالاعتداء، أنتم المفتئتون على الدعوة الحقة. فمن حق أصحاب هذه الدعوة ورموز هذه الدعوة وأبناء هذه الدعوة ومن ورث هذه الدعوة من العلماء الكبار أن يبينوا. ورأينا إن لم نبين فسنؤخذ بجريرتكم. فكان من الواجب علينا البيان، كان من الواجب علينا البيان. فعلي حال يعني كل يحسن أن يكتب، لكن ليس كل يحسن أن يضع الحق في مكانه. هل الركعتان اللتان صلاهما النبي بعد الوتر الزيادة على 11، النبي أوتر بثمان ثم تسع ثم صلى ثمان ثم بركعة ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، فالثلاث عشر مع ركعتين سنة الفجر ودون سنة الفجر بالركعتين هاتين تكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11. أين نجد القواعد السلفية في الحكم على الناس؟ إن أردت بارك الله فيك متى يخرج الناس من السلفية، فأحسن من بين ذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام، وقد لخص كلامه وحسنه ومثل عليه أخونا شيخ الريس في محاضرة ألقاها في درس الخميس إذا كنتم تذكرون. من كان يذكر الدرس قبل 10 سنوات صدفنا الشيخ عبد العزيز الريس وتكلم بمحاضرة طيبة بعنوان متى يخرج الإنسان من السلفية، وكان كلامه يدور على كلام الشاطبي إلا أنه مثل عليه بأمثلة تخص الواقع الذي نعيش. والله تعالى أعلم. كيف يبر الرجل أمه وهو يتوقع منها أنها تسحره سحر التفريق والأثر ظاهر على علاقته بزوجه؟ يزورها بين الحين والحين لا يقطعها، فإن عصت الله فيه فهو لا يعصي الله فيها. كان يقول الإمام النووي ذكر أنها لا تفيد الدوام، كيف نفهم هذا مع أن النبي كان يقرأ في الجمعة السجدة والإنسان؟ قلنا أن كان في غالب استعمال الشرع لها تفيد الدوام، وينظر في كان بقرائنها، هذا هو القول الصواب وهو الفصل، والله تعالى أعلم. هل الزحاف يراد به كما يراد بها العروض؟ قطعا لا، ويحكم على فرقة تسمى الزحافية مبتدعة، وهذا لا صلة له بعلم العروض. ومصطلح الزحاف المعروف عند أهل هذا الفن، ألا يعتبر حديث اجعلوا آخر صلاتكم مترة وناسخ؟ لا، ليس بناسخ، لما قاله الإمام النووي أن المطلوب أن نجمع بين جميع ما ورد في الباب، فإن جمعنا لم نقل بالنسخ، فإن قام وإلا كانتا له على جواز الزيادة على ركعتين بعد الوتر، نعم إن لم يصلي إلا هاتين الركعتين، إن لم يصلي إلا هاتين الركعتين، لأن معه مجال أن يصلي 11 ركعة. في حديث ثوبان بن خزيمة أنه صلي فقط ركعتين. لمن أراد أن يصيب السنة وأراد أن يوتر بالتسع يصلي ركعتين جالسا أحيانا، ولا يغلب ذلك على هديه، وإنما يصلي ذلك أحيانا. الصلاة أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، هل هن مجتمعات؟ الظاهر نعم، الظاهر أنهما أن هذه الأربع تؤدى بتسليمة واحدة، وإلا ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه المقولة. بعض الرواة يدخلون المسجد ثم يطلعون المراوح، بعضهم يذهب ليشرب فيجد الماء البارد لا يناسبه فيطفئ الثلاجة. هذه المسائل ليست إلا للإمام أو من ينوب عن الإمام، من ينيبه في مثل هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: لقد يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بين المصلين. الشيطان يحرش بين المصلين. قرأت بخط شيخنا الألباني: أحمد إليك الله. أحمد إليك إلى بمعنى مع، يعني أحمد معك الله، فقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، أي مع أموالكم. وكقوله تعالى: إلى المرفقين، أي مع المرفقين. وعلى عودا على كان، كان النبي يدير الماء على مرفقين لما يتوضأ، حتى نفهم أن إلى ليست للغاية وإنما إلى بمعنى مع. وأيديكم المرفقين يعني مع المرفقين. أحمد الله إليك أي أحمد الله معك، يعني أنا وإياك نحمد الله على النعم التي نحن فيها. وكلمة أحمد الله إليك دارجة سابقا يعني في شيخ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره معروفة، والله تعالى أعلم. كيف نفسر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد النوم؟ كان النبي ينفخ، ينام وينفخ ويصلي دون وضوء، فكان النبي يتوضأ لكل صلاة، وكان النبي ينفخ أحيانا ولا يصلي، فالأمر في حقه صلى الله عليه وسلم ينام قلبه ولا ينام عيناه بالنسبة للحدث. هل الرضاع المحرم يمنع صاحبه من الزواج بالمحرمات كالنسب؟ هل في تحريم الرضاع استثناء؟ يوجد حديثان عند مسلم يأتيانا إن شاء الله في الدروس القادمة يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم روايتان من الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وعند مسلم أيضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. باب الرضاع سهل، يعني يمكن أنا الآن نفهمه بدقيقة. باب الرضاع يمكن أن يفهم بدقيقة. فاطمة أرضعت ولدا اسمه محمد، ولها ولد اسمه محمود. فاطمة أرضعت ولد اسمه محمد ولها ولد اسمه محمود. فإذا أردنا أن نعمل الأحاديث الواردة في المسألة فنجعل محمد بدل محمود، فالأحكام التي تسري على محمود تسري على محمد. فعم محمد من الرضاعة إخوان زوج فاطمة، وخالات محمد من الرضاعة خوات فاطمة، وهكذا. إخوان محمد أجانب، إخوان الرضيع أجانب على من؟ على فاطمة وبناتها. بنات فاطمة أجانب على إخوان محمد. الذي يرضع هو الذي يدخل في العائلة، وعلى هذا فقط، وعلى هذا تحسن إعمال أحكام الرضاعة. فأحكام الرضاعة سهلة، إذا أعملنا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وإذا أعملنا أيضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والله تعالى أعلم. هذه الأيام إخواني يعني قرأت أسئلة والذهن الكليل ومعالجتها يحتاج إلى تأصيل وبسط، والمقام في الحقيقة هذا المقام بعد الدرس مقام كلمة عجلة وليس مقام تطويل، وواجب الوقت في هذا الزمان يحتاج منا أن نؤكد على ثوابت مهمات. يعني الآن كثير من الناس يتكلم فيما يجري من أحداث بظن وتخمين، يتركون الوحي وينشغلون بالرأي. الأمة مقبلة على شيء خطير، نسأل الله عز وجل أن يلطف بها. والواجب علينا، واجب علينا أن نتثبت بأصولنا، أن نثبت على أصولنا، والواجب علينا ألا ننساق وألا نغتر وألا نفهم الأحداث بقلوبنا، والواجب علينا أن نتأمل وأن نتأنى وألا نتعجل. الذي جرى من ثورات، أو قل ثورات بالفاء لا بالثاء، الذي جرى إنما هو عملية هدم ولم يقع للآن بناء صحيح، فحق للعاقل أن يتأنى. والذي جرى من هدم يظهر أنه مرتب وليس عليه هؤلاء، وهو مسلسل متشابه، ولحق أقوام وينتظر آخرين، يعني مسلسل مدروس. وبالتالي العاقل يقول من وراء هذا وماذا يراد من هذا، والناس ما غيروا، فلا ننتظر أن يغير الله عز وجل بنا بنصر. وأنا أقول على الأقل تأنوا، احكموا بعقولكم لا بقلوبكم لا بعواطفكم، انتبهوا، ما جرى شيء في الواقع، خذ الذي جرى هدم وهدم وهدم بتمثيليات اختلفت على حسب كل بلد، لكن ما رأينا خيرا بالآن، ما رأينا شيئا، بل كل الذي نراه والذي نتخوفه مسائل ليست سهلة. فعلى الأقل يجب على العاقل أن يتأمل، لا يتعجل. أحكامنا الشرعية، الأحكام الثابتة في الشرع تحكم على كل الخلق، فمن سمات النص الشرعي أنه ثابت وحاكم شامل لا يخرج عنه أحد إلا بنص آخر. فالثوابت التي ننادي بها هي ثوابتنا، نتكلم بها ديانة، طاعتنا لأولياء أمورنا، محافظتنا على أمننا، عدم التهور مع المتهورين، هذه ثوابت لا نتنازل عنها. هذه مسائل لا يجعلنا طيش بعض الشباب، لا تجعلنا نغير ونبدل ونلوم ونخطئ. كل من اغتر بالذي يجري فطاش وبدأ يتكلم بكلمات لو فحصتها لوجدت وراءها آفات. واحد يقول احنا ايش طلعنا؟ طلعنا من مولد بلا حمص. ايش الحمص الذي تريده؟ ايش تريد حمص؟ ماذا تريد؟ يقول اذا غيروا دستور الدولة الاسلام نزلنا على ساحة التحرير انا وزوجتي واحبابي وتلاميذي، والذي نفسي بيده لو ان كل الخلق نزلوا على التحرير، اهل مصر والسودان والاردن والمسلمين جميعا نزلوا على ميدان التحرير في مصر، ما يقع نصرة الدين ولا يقع تغيير. لو جميع الخلق، هذا ميدان التحرير لهدى شعراوي، والتغيير الدنيوي، أما التغيير الشرعي الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله بدأ الله بقوله إن الله لا يغير، حتى مثل قول النبي لا تصوموا إلا لرؤيته ولا تفطروا إلا لرؤيته، يعني حصر الصيام بالرؤية، لا يغير حتى، التغيير محصور. لو قال الله إن الله يغير إذا غيرتم يكون التغيير غير محصور بشيء واحد، التغيير يقول الله إن الله لا يغير حتى، لا يغير حتى، إن الله لا يغير ما ومال التقليد وبقوم وبقوم نكرة في سياق النفي تدل العموم، تشمل أهل مصر وغير أهل مصر، العموم بقوم في سياق نفي، حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو التغيير. التغيير لن يكون عبر صحة التحرير، التغيير يبدأ أن نغير بأنفسنا. نحتاج إلى أن نتربع الإسلام، أن نربي غيرنا، أن نتربع العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، أن نعبد الله بعقيدة صحيحة، نصوب عقائد الناس، نصوب عبادات الناس، نتقرب إلى الله بعلم، ندعو إلى الناس بحلم وبحكمة والكلمة الطيبة حتى تأتي الثمرة. لا نتعجل، لا نريد شيئا، نريد جنة الله. فإن صدقنا الله أعطانا الله عز وجل. لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما خطر في بالهم أن الله ينصرهم، نصرهم الله. ما طلبوا النصر، طلبوا أن يقيموا الدين. فلما طلبوا إقامة الدين يسر الله لهم النصر. أما إن أردت الدنيا وأردت العزة وأردت النصر وما شابه فسرعان ما يبعد عنك النصر. لما علم الله في نفوس أصحابه فرأى أن نفوسهم قد خلصت من حدود نفوسهم امتن الله عليهم بالنصر. اليوم الإسلام يستخدم على أنه وسيلة سياسية لترويج بضاعة معينة. الأصل أن نخدم الإسلام، فأصبحنا نتذرع بالإسلام ليخدمنا، أصبحنا نريد من الإسلام أن يخدمنا بدلا من أن نخدم الإسلام. والله الذي لا إله إلا هو أن التغيير لا يكون إلا على سنن السابقين، لن يكون إلا على سنن السابقين، ولن يكون إلا على سنن العلم، التعلم، التعليم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسعيد من ابتدأ بالذي يستطيع، وببركة الذي يستطيع يفتح الله عليه ما لا يستطيع. والمخذول الذي ترك الذي يستطيع وانشغل بما لا يستطيع فخسر الدنيا والآخرة، فخسر الواجب عليه فيما يستطيع، وغلق عليه ما كان يستطيعه فيخدم دين الله عز وجل من خلاله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء وأن يبعد عنا الخذلان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله المستعان وعليه التسلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.